اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا ولا فهم لنا الا ما فهمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طيب يصير ممكن معكش كراسة مني معك مني ايه؟ طيب اقرأ اديني تعرف تقرأ عربي؟ طيب طيب كنا والحمد لله ابتدأنا في باب الوضوء وانتهينا منذ بفضل الله الى اخر فقرة. لا لا في يعني وقفة مع احكام المسح على الخفين. اعد الان الباب اللي هو الوضوء. نعم 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 طيب ان يسمي اذا ذكر انتهينا من هذا. نعم ويتمضمض ويستنشق انتهينا منه. ثم يغسل جميع وجهه وتكلمنا عن احكام غسل الوجه في الوضوء. نعم
ثم يديه مع مرفقيه
وتكلمنا عن خلاف العلماء هل يدخل المرفقان في الغسل ام لا يدخلان. ثم يمسح رأسه مع أذنيه وتكلمنا عن اختلاف العلماء في مسح الرأس كله أو بعضه. نعم على قول الإمام الشافعي الذي نحن ما تبنيناه وخالفناه وأخذنا بقول الإمام أحمد وبينا سبب الخلاف. نعم وتكلمنا عن المسح على العمامة وأن كان لها حالات. نعم وتكلمنا عن حكم دخول الكعبين مع غسل الرجلين. نعم وأن الشرع جعل بالنسبة للقدمين أحوالا أربعة وتكلمنا فيها واستفضنا فيها بالتفصيل. نعم وله المسح على الخفين وهذه التي لم نفصل فيها واخرنا التفصيل الى اخر ما يتعلق بالوضوء. وله المسح على الخفين. قلت فيما مضى ان الخف هو عبارة عن قطعة من الجلد بتعمل ايه؟ بل يلبسها الانسان وتغطي ها الى الركبة. نعم وتغطي القدمين الى الايه؟ الى الكعبين. هذا هو الخف. استعمال الخف في زماننا موجود ولكنه قليل جدا. قطعة الجلد اللي بنلبسها استقاء احيانا من البرد واحيانا لمن كان في قدميه مثلا اذى او مرض يلبس الخفين كعلاج. وانا كنت متردد يعني كنت مترددا هل اتكلم في احكام الخفين ام لا. ثم وقع في نفسي انه ينبغي ان نبين الاحكام سواء كان استعمال الناس لهذا الامر قليل او كثير من باب تعليم طلبة العلم ونرجو ان نكون منهم. من رخصة الله عز وجل انه وسع على عباده ويسر لهم في المسح على الخفين. ربما احيانا يتأذى الانسان من تعرض قدميه للماء لا سيما في البرد الشديد. المسح على الخفين يغني الانسان ان يمسح قدميه. ولذلك كنت ذكرت حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فيما رواه الامام مسلم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ذات يوم فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال فمسح عليهما. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين بعض أحكام الخطبة، وقد اتفق جماهير أهل السنة على أن المسح على الخفين مما ثبت في السنة الصحيحة المتواترة، حتى قال بعض أهل السنة أنه روى أحاديث المسح على الخفين قرابة 80 صحابيا، قرابة 80 صحابي. ولذلك عبروا في قولهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ثم ذكروا قال ومسح خفين، اي ان حديث المسح على الخفين حديث متواتر بلغ مبلغ القصر، اي انه امر محصور جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ولا يمكن المسح على الخفين في زماننا الا اهل البدع، وهم بعض الشيعة ينكرون المسح على الخفين اطلاقا. لذلك اضطر بعض ائمة السنة ان ينكروا المسح على الخفين في ابواب العقائد، مع ان المسح على الخفين من مسائل الفقه التي نثبت العقيدة الصحاوية. في اواخر العقيدة ان شاء الله سيمر بنا قول الامام الطحاوي، ويرى اهل السنة الجهاد مع البر والفاجر والمسح على الخفين. الامام الطحاوي الذي نشرح عقيدته رحمة الله عليه ذكر من مسائل العقائد، ذكر مسألة المسح على الخفين. لماذا؟ مع انها مسألة فقهية. والجواب لان اهل البدع اذا خالفوا اهل السنة في امر تواصل عليه اهل السنة، عند ذلك يبالغ علماء السنة في تأكيد هذا الامر، حتى قد يعدونه في باب الاعتقاد من باب ان هؤلاء المتبعاء يخطئون اهل السنة، وتخطئة اهل السنة تستلزم القدح فيما هم عليه. لذلك ذكر الامام الطحاوي رحمه الله مسألة المسح على الخفين ذكرها من مسائل الاعتقاد رحمة الله عليه، وايضا غير الطحاوي ذكر هذا ايضا. لذلك هؤلاء المتبعة الذين ينكرون المسح على الخفين يدعون كذبا وزورا ان آية الوضوء نزلت بعد المسح على الخفين، يقصدون ان المسح على الخفين منسوخ، نسخ لان آية الوضوء نزلت بعده. يقولون آية الوضوء من سورة المائدة، صحيح؟ طيب، وسورة المائدة آخر سورة نزلت في القرآن كما ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة وأم العمر. فيبدأون كذبا أن آية الوضوء نزلت بعد المسح على الخفين، وهذا غلط وباطل من القول. لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حدثنا فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال جرير وما أسلمت إلا بعد أن نزلت سورة المائدة. الآن اتضح الأمر، أي أن المسح على الخفين ثبت بعد نزول سورة المائدة
التي امر الله فيها بغسل القدمين. معنى ذلك ان السنة اعطت حكما زائدا بعد آية الوضوء. لذلك لما اخرج الامامان العالمان البخاري ومسلم رضي الله عنهما لما روي حديث جرير هذا، روى البخاري ومسلم من طريق ابراهيم النخعي، قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير، كان يعجبهم حديث جرير. لماذا؟ قال لانه اسلم بعد آية الوضوء. ونحن والحمد لله نضطر اضطرارا ان نرد على اهل البدع، لان الرد على اهل البدع من سيما ائمة السلف. لا يكفي ان تبين الحق، ربما تأتي الشبهة وتبلبل الناس، بل من اصول اهل السنة بيان الحق والرد على اهل البدع. واذا رأيت الرجل يسكت عن اهل البدع فاعلم ان في قلبه دخنا، واعلم انه ليس على منهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا على منهج الائمة رضي الله عنه. طيب، ثم بعد ذلك اتفق العلماء على احكام في الخطب، واختلفوا في احكام. فمما اتفقوا عليه او لا اعلم فيه خلافا انه يجب ان يلبس الخف على طهارة، استغلالا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة قال اهويت لانزع خفين؟ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرة صلوه. اذا يجب لكي تمسح على الخف ان تلبس الخف على طهارة، سواء كانت تلك الطهارة وضوء او غير وضوء. ربما الانسان يغتسل، واذا اغتسلت ونويت الوضوء ولم تمس العورة، اقصد الذكر، فانه لا يلزمك ان تعيد الوضوء. وهذه المسألة سنشرحها ان شاء الله في احكام الوضوء. المهم، فربما اذا اغتسلت ورعيت الشروط الشرعية عند ذلك تلبس الخف ويجوز لك ان تمسح عليه، لانك عند اذن لبسته على ايه؟ على طهارة. او اذا كنت متوضئا وانتهيت من الوضوء فتمسح على الخفين. وما نقوله في احكام الخف يطبق على احكام الجورب اللي هو احكام الايه؟ الشراب. ما عندنا دليل يجعلنا نصدق احكام الخف على الجورب، لكننا لا نخالف العلماء، لان الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. اما اذا اختلفوا فلا يوجد دليل حسب علمي يلزمنا ان نطبق احكام الخف على احكام البيض. اللهم الا اتباعنا لفهم العلماء، وقد ثبت هذا عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه من التابعين. امرين، اذا يجب اولا ان يلبس الانسان الخف على طهارة، هذا من الشروط. ولا يحل له النفس على الخف ولا على الجورب اللي هو الشراب الا ان يلبسهما على طهارة، لقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرة. ومعنى ادخلتهما على طهارة، ما معنى هذا التفصيل او ما معنى هذا؟ لو ان رجلا توضا وغسل رجله اليمنى قبل ان يستتم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب، هل يقال انه لبس الجورب على طهارة؟ اختلف العلماء.
قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يغسل كلتا رجليه، أن يغسلهما، وبعد أن يفرغ من الغسل عند غدو يصح أن يلبس الجورب أو الخف. لماذا؟ لأننا لو افترضنا أنه توضأ وغسل الرجل اليمنى ولم يغسل الرجل اليسرى وتركها، هل يقال أنه طاهر؟ إذا قوله أدخلتهما طاهرتين معناه أنه أدخلهما قدميه بعد أن استتم وضوءه. يبقى النهارده لما تيجي تلبس شراب أو خف من الخطأ أنك تلبس رجلك اليمنى وتلبس الجورب أو تلبس الخف. المفترض ماذا؟ أن تستتم غسل القدمين لكي ينطبق أنك أدخلتهما طاهرتين. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف يكون النفس على الخفين أو على الجوربين؟ يروي الإمام أبو داود بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لو كان الدين بالرأي لكان الأولى أن تمسح أسفل، لأنك تمشي بالجورب والذي يقابل القدر هو أسفل الجورب أو أسفل الخف، لكن القضية أن النبي مسح أسفل أم أعلى؟ أعلى. وقد قال بعض أهل العلم يمسح الخفين أو يمسح الخفان في ظاهرهما وباطنهما، لكن هذا خطأ لأنه يخالف السنة، فإن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على ظاهر خفين. كذلك أيضا المسح على الجوربين يكون على الظاهر، على ظهر القدم، لأنه ليس المقصود من المسح على الخفين تنظيف الخفين من القدم، ليس هذا المقصود، لكن المقصود هو العبادة. ولذلك اعتبر أننا لما لم نجد الماء ماذا نقول لفاقد الماء إذا أراد الطهور ولم يجد ماء؟ طيب، هل بالتيمم يزيد أو تزيد نظافة الإنسان أم يزيد القدر؟ يزيد القدر لأنه هذا تراب وقد يكون فيه بعض الأشياء المستقدرة، فليس المقصود من التيمم التنظيف، وإنما المقصود من التيمم التعدد. إذا المسح على ظاهر الخف وعلى ظاهر الإيه؟ الجورب، كذلك على ظاهر النعل كما سبق أن شرحت قضية المسح على النعل. إذا يلبس الخفين على طهارة، ومحل أو ومحل المسح على ظاهر الخفين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من نفس وقتا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام بلياليهم وللمقيم يوما وليلا. يعني إذا كنت مسافرا يجوز لك أن تمسح 3 أيام بلياليها، وإذا كنت مقيما جاز لك أن تمسح يوما وإيه وليلا. إيش يعني يوم وليلة؟ 5 صلوات. الفجر والظهر العصر المغرب العشاء الى قبيل الفجر، هذا يسمى يوم وليل، لان معنى الليل هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لما تطلع يطلع الفجر ويصلي الفجر، عندما تغرب الشمس في المغرب انتهى الايه اليوم، وتبدأ بعد ذلك الايه الليلة من غروب الشمس الى قبيل طلوع الايه الى قبيل طلوع الايه الفجر. فاذا طلع الفجر وغربت الشمس ثم دخل الليل وقرب او قبيل طلوع الفجر الاخر، فقد استلمت يوما وايه وليلة. كذلك مثلا الظهر، كيف تحسب اليوم والليلة من الظهر؟ قبيل دخول الظهر الايه الاخر او الاخير او الاخر، الكلام واضح؟ هكذا يحسب اليوم والايه والليل. وقد اختلف العلماء متى يبدأ اعتبار التوقيت، هل يبدأ من بداية لبس الخف او من بداية المسح على الخف، هل يبدأ الوقت من لبس الجورب او يبدأ الوقت من المسح؟ الفرق، انتبهوا الان للفرق. اذا قلنا ان التوقيت يبدأ من بداية لبس الخف او الجورب، فمن لبس الجورب او الخف الفجر ولم يمسح عليه امسك وضوءه، توضأ ولبس الخف، توضأ ولبس الشراب. اذا قلنا احتساب الوقت من بداية اللبس يبدأ العدل والتوقيت من ايه من الفجر. طيب اذا قلنا الابتداء من بداية المسح، لو انه لبس الفجر وامسك وضوءه ولم ينتقل وضوءه حتى دخل العصر ومسح العصر، اذا صلى الفجر او صلى الظهر وجاء العصر، متى يبدأ المسح؟ العصر. اذا اذا قلنا اعتبار التوقيت يبدأ من بداية المسح، تختلف المدة عما اذا قلنا ان ابتداء المدة يبتدئ من وقت المسح. والذي يظهر من الاجلاء هو القول الثاني، لانه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح، اذا التوقيت تعلق بايه بالمسح، وانت لم تمسح الا عند العصر. اذا لو اننا ابتدأنا اعتبار المدة من الفجر، اذا لم يؤقت لك في المسح وانما وقت لك في المسح، والتوقيت والرخصة في الايه في المسح. فاشبه القولين بالأدلة، والله اعلم، ان ابتداء المدة يعتبر بابتداء الايه بابتداء اول مسحة. اذا من لبس الشراب الجورب الخف لبسه الفجر وامسك وضوءه ثم كانت اول مسحة له على الخف او على الجورب العشاء، متى يبدأ الوقت بالنسبة له؟ على هذا القول الاخر او الاخير يقول له ابتدع باعتبار المدة وتوقيتها في صلاة الايه في وقت العشاء. وهذان قولان قال بكل واحد منهما طائفة من اهل العلم. طيب اذا ثلاثة ايام بلياليها من مسافر، ويوم وليلة من مقيم. اذا مضت المدة هل ينتقد الوضوء او لا ينتقد؟ بمعنى رجل لبس الجورب يوما وليلة ومضى اليوم والليلة، لكنه لم ينتقل وضوءه. هذا متصور. ممكن رجل يقوم الفجر ويلبس او يلبس الخبز العشاء يمر عليه يوم وليله لم ينتقل وضوءه او انتقد. لا يهمنا، المهم انه كان على طهارة في اخر الوقت ومضى الوقت وانتهى. هل انتهاء المدة يبطل الوضوء ام يبطل المسح؟ ايضا اختلف علماؤنا في هذا. قال بعض علمائنا اذا مضى الوقت بطل الايه؟ بطل الوضوء. وقال بعض اهل العلم انما التوقيت للمسح، فاذا مضى الوقت انقضى وقت الايه؟ المسح. لكن ان بقي على وضوئه فليبقى على وضوءه، لكن اذا انتقد فلا يحل له ان يمسح بعد مدة التوقيت. واضح الفرق بين الرأيين؟ واصح القولين ان الذي ثبت عندنا ان التوقيت للمسح، ولو كان مدة المسح بعدها لم ينتقد الوضوء لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما بين احكام نواقض الوضوء. فتركه صلى الله عليه وسلم ببيان ان انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء حجة لنا على انه اذا انتهى التوقيت انتهى المسح، لكن ان كان محافظا على وضوءه قبل ذلك فلم ان يصلي حتى ينتقض وضوءه. كذلك نحن نعلم ان الجورب قد يكون مخرقا، كذلك الخف الجلد قد يكون فيه بعض الخروق. قال بعض اهل العلم يجب ان يكون الخف او الجورب ساترا لمحل غسل الرجل ولا يظهر شيئا. فان اظهر شيئا من القدم او كان مخرطا لا يجوز المسح عليه. وهذا قول ليس عليه دليل، لانهم يقولون يجوز لك ان تمسح على العمامة وان ظهر بعض الشعر، حتى لو كانت العمامة مخرقة فيها قطع او خرق حسب علمي لا يفترضون ذلك لكي يجوزون المسح على العمامة. واذا اختلف اهل العلم على قولهم وادعى بعضهم انه شرط ولم نجد لهم حجة، فان الاصل ان لا يثبت شرط الا بدليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. يقول الامام ابن تيمية امام اهل السنة في زمنه شيخ الاسلام رحمة الله عليه، يقول ومن المعلوم ان خفاف المهاجرين والانصار لم تكن تخلو من خروق. هذا معلوم ان الخف يتعرض للتنزيق، ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتحفظ اذا قطع او اصيب الخف بخرق او ما اشبه ذلك. ولو كان هذا من الامر اللازم لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغفل او ولم يغفل بيانه. ما دام الخف يسمى في لغة العرب خف لا يهم القطع الذي فيه. كذلك السائل بالنسبة للجورب اللي هو الايه؟ الشراب، نفس القضية. دورب فيه خرق بسيط لا يخرج الدورب عن مسماه، لأن الأحكام الشرعية إذا علقت بأسماء تعلق الحكم بالمسمى. فإذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النسل على الحكم ووجدت خطا فيه خرق، فيه خرقا، ماذا يقال في اللغة؟ هذا خط أم ليس بخط؟ ما زال مختصرا باسمه. فما دام أن الخط أو الجورب مختصرا باسمه إذا تنسحب عليه الايه؟ الأحكام. إذا باختصار يجب أن تلبس الخط أو الجورب على طهارة، ولا بد أن تراعي التوقيت ثلاثة أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم، ثم النفع على ظاهر الخف وعلى ظاهر الجورب، ثم بعد ذلك لا يضر الخريق التي تكون في الجورب أو في الخف ما دام أنه مختصبا بإيه؟ بالسيده. ثم بعد ذلك إذا انقضت المدة وأنت على طهارة فالصواب أنه لا يبطل الوضوء، وإنما يبطل الإيه؟ لا تمسح بعد أن ينتقض الوضوء. هذا باختصار ما يتعلق في أحكام الخطب والوضوء. وهل إذا نزع الإنسان الخط أو الجورب قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء المدة يعني لبس الجورب العصر له يوم وليلة، عند العشاء خلع الجورب أو خلع الخط، أراد أن يروح أذنيه، فهل إذا خلع الخط أو خلع الجورب هل ينتقض وضوءه؟ ايضا على الخلاف، على الخلاف في ذلك بين العلماء. والباب الذي نحن عليه هو باب واحد، ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من النواقض، وان قاله بعض علمائنا رحمه الله. لاحظ الان لا نجد ادله توجب ذلك، فيلزمنا التيسير. قال ما عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم امران إلا اختار أيسرهما. ما دام لا تجد دليلا صريحا قويا أو يغلب على الظن أو استنباطا ظاهرا قويا، فإن الأصل البراءة، وأن لا نثبت حكما شرعيا بغير دليل. ولذلك لو سألت أحدا من العلماء الذين يفتون بأن الجورب إذا خلعته قبل المدة ينتقض الوضوء، لو قلت له ما دليلك؟ لن تجد عنده دليلا إلا اجتهادات نحترمها ونحترم أصحاب الاجتهاد، لكن لا نستطيع أن نبني حكما قرعيا ليس معنا فيه حجة عن الله ورسوله. هذا ما يتعلق بالنسبة لأحكام الخفين، وما يتعلق بالنسبة لأحكام الجورب اللي هو الشراب. وقد اشترط الإمام الشافعي رضوان الله عليه، اشترط في الجورب أن يكون سموسا، وعلى هذا أئمة الشافعية إذا كان رقيقا لا يجوز الإمام الشافعي المسح عليه، لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان سخينا، سخينا يعني إيه؟ سميكا. ذكر هذا الإمام الترمذي في سننه نقلا عن الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. ويعز علينا أن نقول لا حجة في المسألة، لا يوجد في المسألة حجة، لأن هذا السمت الذي يقال ما مقداره، السمت يختلف، وعن هذا الصرف ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الذي جاء عندنا من حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام الترمذي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين فعلق الحكم بمسمى الجورب فكل ما يسمى جورب جاز المسح عليه وذهب جماعة من العلماء أنه يمسح على الجورب سخينا كان أو رقيقا وهذا أصح هذا أصح والحجة الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمسمى ولذلك لا يشترطون في العمامة أن تكون سخينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولو افترضت أن القياس الذي أعتم به شفاف هل يمنعون من المسح على العمامة؟ ما يمنعون فلماذا جعلنا هذا شرطا في الجورب ولم نجعله شرطا في العمامة؟ الباب ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شروط تلزمنا بهذه القيود فإن الأصل عدمها ولو كان هذا مما يلزم لما ترك بيانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يحضرني في قضية المسح على الخفين والجوارب متى يلزم بنزع الخف والجورب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح على خفيه اذا انتقاد الوضوء لا يبطل المسح على الخفين والجورب ولذلك الحديث اللي رواه جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين متى يلزم بنزع الخفين والجورب في حالة الجنابة إذا احتلم أو عاشر أهل بيته المهم إذا حصلت الجنابة ولذلك يروي صفوان ابن عسال المرادي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة وأمرنا في بعض ألفاظ الرواية وأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة إذن في هذه الحالة يجب شرعا أن تنزع الجورب اللي هو الشراب أو الخف إذا أصابتك الإيه؟ الجنابة رجل لبس الخف ثم احتلم وهو لسه ما زال في بداية الوقت وأراد أن يمسح هل يجزع المسح؟ لا لأنه يجب عليك الإيه؟ أن تمتثل ولا يمكن ان يتحقق الاغتسال الا بان تلجا الجوربين او الايه او الخف اذا اجنب الرجل الزم بخلع الايه الجوربين او الخفين سواء كان في اول المده او في وسطه اذا من نواقض النفس على الخفين تكون الايه الجنابه بالاحتلام او بخروج المني بالسهوة مناما او يقظة على اي حال خرج المني من الانسان بسهوة يقظة او مناما او معاشرة مع اهل بيته يلزم شرعا بان يخلع الخفين وينزع الجوربين اي اذا انتهت المدة يحتاج أن يتوضأ وقد انتقض وضوءه يلزمه أن يخلع لأن المدة قد انتهت إذا كان قد أحدث واحتاج أن يتوضأ ربما تكون فتنة بعض الأحكام المتعلقة بالخف أو بالوضوء أو بالجورب ونسمعها منكم إن شاء الله ماذا قال الشيخ بعد ذلك؟ ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية لاستباحة الصلاة. يعني ايه؟ انما الاعمال بالنيات. وسبق الكلام في هذا، رجل جاء وتبرد بالماء في يوم حر ثم تذكر انه يريد ان يصلي ولم ينوي الوضوء، لكنه وضع الماء وتوضأ للتبريد ولم يقصد الوضوء، هل يصح له الصلاة؟ لا يصح له. على كل حال تكلمنا في هذه المسألة، ونقول والحمد لله هنا قد انتهينا مما يتعلق في احكام الوضوء، ونبدأ ان شاء الله درسنا القادم بنواقض الوضوء، الامور التي يبطل فيها الايه؟ يبطل عندها الوضوء. والله سبحانه وتعالى اعلم.
نعم.
الشيخ عبد المغيث وهو رجل يعني نشهد له بالعلم النافع رحمه الله عليه، كان يشترط هذه الشروط اتباعا لبعض اهل العلم، ان يكون الجورب سخينا حتى لا يصل الماء اليه، هذا شرط الامام الشافعي والامام احمد. وبعضهم اشترط ان يكون الخرق من اسفل ولا يكون من اعلى، لكننا بعد جهد ان نجد دليلا ما وجدنا. لو ان علماءنا اتفقوا على هذه الشروط لسلمنا لهم. بمعنى ايه؟ بمعنى اننا الان نقوم في احكام الجورب يوم وليله وثلاثه ايام، ما عندنا دليل. لكن لماذا قلنا هذا في الجورب وقلنا ان حكم الجورب كحكم الخطب؟ الجواب اتباعا لاهل العلم، لانهم بنوا هذا على استنباط. لذلك انا قلت في دروس سابقه، لو ان اهل العلم اختلفوا ان الجورب ليس حكم كحكم الخطب في المده لاخذت بهذا القول. لكن في مساله تمكن الجورب والخروج لم يتفق عليها العلماء. فهذا الذي كان يفتي به فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ عبد المغيث، وهو عالم جليل، ومن اخذ بهذه الفتوى نحن لا ننكر عليه، لكننا لا نستطيع ان نفتي بامر وندعي انه واجب الا بحجه.
واذ لا حجه في المسألة فلا نستطيع ان نفتي بالوجوب. لكن من اطمأن لهذا القول باجتهاد الامام الشافعي والامام احمد وجماعة من اكابر علمائنا لا ننكر عليه، لكن لا نستطيع ان نفتي بوجوب ونزول ذلك. الاحوط ان نتفرد عن الخلاف ويكون الجورب عندك ليس مخرقا، لكننا نحن نعلم ان هذه الامور مبتلى بها الناس في كل زمان، فلا تكتفي في زمن الا ويلبس الناس بعض الخفاف المخرقه او الجوارب المخرقه، ثم لا نحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. ولذلك هذه المسائل
التي ما فيها نص صريح يدخل فيها العالم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام البخاري، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وانا لا استطيع ان افتي بواجب او بمحرم الا بحجه، وعلماؤنا رضوان الله عليهم قد اختلفوا، فنحن لما ما وجدنا حجه قلنا بقول من لم يوجد ذلك. ما ادري الشيخ عبد الموجود مثلك ليك؟ الحمد لله. اما من اخذ بقول الشيخ عبد المغيث رحمه الله فله السلف، الامام الشافعي فقيه الامه، الامام احمد ماذا نقول؟ شيخ اهل السنه. لكن استطيع اقول يجب انا ارهب واخشى ان اقول يجب وانا ما املك في هذا دليلا شرعيا او اتفاقا من العلماء. الله اعلم. طيب حدد السؤال في باب الحكم والجواب لما قلنا اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا ولا فهم لنا الا ما فهمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طيب يسمى الفين معكش كل رفع مني معكش مني ايه طيب اقرأ الدنيا طيب تقرأ عربي طيب طيب كنا والحمد لله ابتدأنا في باب الوضوء وانتهينا منه بفضل الله الى اخر فقرة. لا لا في يعني وقفة مع احكام المسح على الخفين. اعد الان الباب اللي هو الوضوء. نعم نعم
يجب على كل
مكلف نعم. ان يسمي اذا ذكر انتهينا من هذا. نعم ويتمضمض ويستنشق انتهينا منه
ثم يغسل جميع وجهه
وتكلمنا عن احكام غسل الوجه في الوضوء. نعم
ثم يديه مع مرفقيه
وتكلمنا عن خلاف العلماء هل يدخل المرفقان في الغسل ام لا يدخلان.
ثم يمسح
رأسه مع اذنيه وتكلمنا عن اختلاف العلماء في مسح الرأس كله او بعضه. نعم على قول الامام الشافعي الذي نحن ما تبنيناه وخالفناه واخذنا بقول الامام احمد وبينا سبب الخلاف. نعم وتكلمنا عن المسح على العمامة وان كان لها حالات. نعم وتكلمنا عن حكم دخول الكعبين مع غسل الرجلين. نعم وان الشرع جعل بالنسبة للقدمين احيانا اربعة وتكلمنا فيها واقتصدنا فيها بالتفصيل. نعم وله المسح على الخفين وهذه التي لم نفصل فيها واخرنا التفصيل الى اخر ما يتعلق بالوضوء. وله المسح على الخفين. قلت فيما مضى ان الخف هو عبارة عن قطعة من الجلد بتعمل ايه؟ بل يلبسها الانسان وتغطي ها الى الركبة. نعم وتغطي القدمين الى الايه؟ الى الكعبين. هذا هو الخف. استعمال الخف في زماننا موجود ولكنه قليل جدا. قطعة الجلد اللي بنلبسها اتقاء احيانا من البرد واحيانا لمن كان في قدميه مثلا اذى او مرض يلبس الخفين كعلاج. وانا كنت متردد يعني كنت مترددا هل اتكلم في احكام الخفين ام لا ثم وقع في نفسي انه ينبغي ان نبين الاحكام سواء كان استعمال الناس لهذا الامر قليل او كثير من باب تعليم طلبة العلم ونرجو ان نكون منهم. من رحمة الله عز وجل انه وسع على عباده ويسر لهم في المسح على الخفين. ربما احيانا يتأذى الانسان من تعرض قدميه للماء لا سيما في البرد الشديد. المسح على الخفين يغني الانسان ان يغسل قدميه. ولذلك كنت ذكرت حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فيما رواه الامام مسلم
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ذات يوم، فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال فمسح عليهما. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين بعض أحكام الخفين، وقد اتفق جماهير أهل السنة على أن المسح على الخفين مما ثبت في السنة الصحيحة المتواترة، حتى قال بعض أهل السنة أنه روى أحاديث المسح على الخفين قرابة 80 صحابيا، قرابة 80 صحابي، ولذلك عبروا في قولهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ثم ذكروا قال ومسح خفين، أي أن حديث المسح على الخفين حديث متواتر بلغ مبلغ القصر، أي أنه أمر مقصور جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ولا يمكن المسح على الخفين في زماننا إلا أهل البدع، وهم بعض الشيعة ينكرون المسح على الخفين إطلاقا. لذلك اضطر بعض أئمة السنة أن ينكر المسح على الخفين في أبواب العقائد، مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه التي نثبت العقيدة الصحاوية. في أواخر العقيدة إن شاء الله سيمر بنا قول الإمام الطحاوي، ويرى أهل السنة الجهاد مع البر والفاجر والمسح على الخفين. الإمام الطحاوي الذي نشرح عقيدته رحمة الله عليه ذكر من مسائل العقائد، ذكر مسألة المسح على الخفين. لماذا؟ مع أنها مسألة فقهية، والجواب لأن أهل البدع إذا خالفوا أهل السنة في أمر تواصل عليه أهل السنة، عند ذلك يبالغ علماء السنة في تأثير هذا الأمر حتى قد يعدونه في باب الاعتقاد من باب أن هؤلاء المبتدعاء يخطئون أهل السنة، وتخطئة أهل السنة تستلزم القدح فيما هم عليه. لذلك ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله مسألة المسح على الخفين ذكرها من مسائل الاعتقاد رحمة الله عليه، وأيضا غير الطحاوي ذكر هذا أيضا. لذلك هؤلاء المبتدعة الذين ينكرون المسح على الخفين يدعون كذبا وزورا أن آية الوضوء نزلت بعد المسح على الخفين، يقصدون أن المسح على الخفين منسوخ، منسوخ لأن آية الوضوء نزلت بعده. يقولون آية الوضوء من سورة المائدة، صحيح؟ طيب، وسورة المائدة آخر سورة نزلت في القرآن كما ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة وأم العمر، فيبدأون كذبا أن آية الوضوء نزلت بعد المسح على الخفين، وهذا غلط وباطل من القول. لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حدثنا فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال جرير وما أسلمت إلا
بعد ان نزلت سورة المائدة. الان اتضح الامر، اي ان النص على الخفين ثبت بعد نزول سورة المائدة التي امر الله فيها بغسل القدمين. معنى ذلك ان السنة اعطت حكما زائدا بعد آية الوضوء. لذلك لما اخرج الامامان العالمان البخاري ومسلم رضي الله عنهما لما رويا حديث جرير هذا، روى البخاري ومسلم من طريق ابراهيم النخعي، قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير، كان يعجبهم حديث جرير. لماذا؟ قال لانه اسلم بعد ايه الوضوء. ونحن والحمد لله نضطر اضطرارا ان نرد على اهل البدع، لان الرد على اهل البدع من سيما ائمه السلف. لا يكفي ان تبين الحق، ربما تاتي الشبهه وتبلبل الناس، بل من اصول اهل السنه بيان الحق والرد على اهل البدع. واذا رايت الرجل يسكت عن اهل البدع فاعلم ان في قلبه دخنا، واعلم انه ليس على منهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا على منهج الائمه رضي الله عنه. طيب، ثم بعد ذلك اتفق العلماء على احكام في الخط، واختلفوا في احكام، فمما اتفقوا عليه او لا اعلم فيه خلافا انه يجب ان يلبس الخف على طهارة، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة قال اهويت لارجع خفي، قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرة صلي. اذا يجب لكي تمسح على الخف ان تلبس الخف على طهارة، سواء كانت تلك الطهارة وضوء او غير وضوء. ربما الانسان يغتسل، واذا اغتسلت ونويت الوضوء ولم تمس العورة، اقصد الذكر، فانه لا يلزمك ان تعيد الوضوء، وهذه المسألة سنشرحها ان شاء الله في احكام الوضوء. المهم، فربما اذا اغتسلت ورعيت الشروط الشرعية عند ذلك تلبس الخف ويجوز لك ان تمسح عليه، لانك عندئذ لبسته على ايه؟ على طهارة. او اذا كنت متوضئا وانتهيت من الوضوء فتمسح على الخفين. وما نقوله في احكام الخف يطبق على احكام الجورب اللي هو احكام الايه؟ الشراب. ما عندنا دليل يجعلنا نصدق احكام الخف على الجورب، لكننا لا نخالف العلماء، لان الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. اما اذا اختلفوا فلا يوجد دليل حسب علمي يلزمنا ان نطبق احكام الخف على احكام البورة. اللهم الا اتباعنا لفهم العلماء، وقد ثبت هذا عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه من التابعين. اذا يجب اولا ان يلبس الانسان الخف على طهارة، هذا من الشروط، ولا يحل له النفس على الخف ولا على الجورب اللي هو الشراب الا ان يلبسهما على طهارة، لقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرة. ومعنى ادخلتهما على طهارة، ما معنى هذا التفصيل، او ما معنى هذا؟ لو ان رجلا توضا وغسل رجله اليمنى قبل ان يستتم غسل رجله اليسرى، ولبس الجورب، هل يقال انه لبس الجورب على طهارة؟ اختلف العلماء. قال بعض اهل العلم يجب عليه ان يغسل كلتا رجليه، ان يغسلهما، وبعد ان يفرغ من الغسل عند غسل يصح ان يلبس الجورب او الكف. لماذا؟ لاننا لو افترضنا انه توضأ وغسل الرجل اليمنى ولم يغسل الرجل اليسرى وتركها، هل يقال انه طاهر؟ اذا قوله ادخلتهما طاهرتين معناه انه ادخلهما قدميه بعد ان استتم وضوءه. يبقى النهارده لما تيجي تلبس شراب او خف، من الخطا انك تلبس رجلك اليمنى وتلبس الجورب او تلبس الخف. المفترض ماذا؟ ان تستتم غسل القدمين لكي ينطبق انك ادخلتهما طاهرتين. طيب، هذا الامر الاول. الامر الثاني، كيف يكون النسح على الخفين او على الجوربين؟ يروي الامام ابو داود بسند صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخفين اولى بالمسح من اعلاهما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لو كان الدين بالرأي لكان الاولى ان تمسح اسفل، لانك تمشي بالجورب والذي يقابل القدر هو اسفل الجورب او اسفل الخف، لكن القضيه ان النبي مسح اسفل ام اعلى؟ اعلى. وقد قال بعض اهل العلم يمسح الخفين او يمسح الخفان في ظاهرهما وباطنهما، لكن هذا خطا لانه يخالف السنه، فان الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح على ظاهر خفين. كذلك ايضا المسح على الجوربين يكون على الظاهر، على ظهر القدم، لانه ليس المقصود من المسح على الخفين تنظيف الخفين من القدم، ليس هذا المقصود، لكن المقصود هو العباده. ولذلك اعتبر اننا لما لم نجد الماء ماذا نقول لفاقد الماء اذا اراد الطهور ولم يجد ماء؟ طيب، هل بالتيمم يزيد او تزيد نظافة الانسان ام يزيد القدر؟ يزيد القدر، لانه هذا تراب وقد يكون فيه بعض الاشياء المستقدرة، فليس المقصود من التيمم التنظيف، وانما المقصود من التيمم التعبد. اذا المسح على ظاهر الخف وعلى ظاهر الايه؟ الجورب، كذلك على ظاهر النعل كما سبق ان شرحت قضيه المسح على النعل. اذا يلبس الخفين على طهاره، ومحل المسح على ظاهر الخفين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من نفس وقتا، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 ايام بلياليهم، وللمقيم يوما وليلا. يعني اذا كنت مسافرا يجوز لك ان تمسح 3 ايام بلياليها، واذا كنت مقيما جاز لك ان تمسح يوما وايه وليلة. ايش يعني يوم وليلة؟ خمس صلوات، الفجر والظهر العصر المغرب العشاء الى قبيل الفجر، هذا يسمى يوم وليلة، لان معنى اليوم هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لما يطلع الفجر يصلي الفجر، عندما تغرب الشمس في المغرب انتهى الايه اليوم، وتبدأ بعد ذلك الايه الليلة من غروب الشمس الى قبيل طلوع الايه الى قبيل طلوع الايه الفجر. فاذا طلع الفجر وغربت الشمس ثم دخل الليل وقرب او قبيل طلوع الفجر الاخر فقد استلمت يوما وايه وليلة. كذلك مثلا الظهر، كيف تحسب اليوم والليلة من الظهر؟ قبيل دخول الظهر الايه الاخر او الاخير او الاخر، الكلام واضح؟ هكذا يحسب اليوم والايه والليل. وقد اختلف العلماء متى يبدأ اعتبار التوقيت، هل يبدأ من بداية نفس الخف او من بداية المسح على الخف، هل يبدأ الوقت من نفس الجورب او يبدأ الوقت من المسح؟ انفرض انتبه الان للفرض، اذا قلنا ان التوقيت يبدأ من بداية نصف الخف او الجورب، فمن لبس الجورب او الخف الفجر ولم يمسح عليه امسك وضوءه، توضأ ولبس الخف، توضأ ولبس الشراب، اذا قلنا احتساب الوقت من بداية النصف يبدأ العدل والتوقيت من ايه؟ من الفجر. طيب اذا قلنا الابتداء من بداية المسح، لو انه لبس الفجر وامسك وضوءه ولم ينتقل وضوءه حتى دخل العصر ومسح العصر، اذا صلى الفجر او صلى الظهر وجاء العصر، متى يبدأ المسح؟ العصر. اذا قلنا اعتبار التوقيت يبدأ من بداية النص، تختلف المدة عما اذا قلنا ان ابتداء المدة يبتدئ من وقت المسح. والذي يظهر من الاجلاء هو القول الثاني، لانه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسخ، اذا التوقيت تعلق بايه؟ بالنسخ، وانت لم تمسح الا عند العصر. اذا لو اننا ابتدأنا اعتبار المدة من الفجر، اذا لم يؤقت لك في المسح وانما وقت لك في المسح، والتوقيت والرخصة الايه في المسح، فاشبه القولين بالادلة والله اعلم ان ابتداء المدة يعتبر بابتداء الايه؟ بابتداء اول مسحة. اذا من لبس الشراب الجورب الخف لبسه الفجر وامسك وضوءه ثم كانت اول مسحة له على الخف او على الجورب العشاء، متى يبدأ الوقت بالنسبة له؟ على هذا القول الاخر او الاخير نقول له ابتدع باعتبار المدة وتوقيتها في صلاة الايه؟ في وقت العشاء. وهذان قولان قال بكل واحد منهما طائفة من اهل العلم. طيب اذا ثلاثة ايام بلياليها من مسافر، ويوم وليلة لمين؟ من مقيم. اذا مضت المدة هل ينتقد الوضوء او لا ينتقل. بمعنى رجل لبس الجورب يوما وليلة ومضى اليوم والليلة لكنه لم ينتقل وضوءه. هذا متصور. ممكن رجل يقوم الفجر ويلبس او يلبس الخب العشاء يمر عليه يوم وليلة لم ينتقد وضوءه او انتقد لا يهمنا. المهم انه كان على طهارة في اخر الوقت ومضى الوقت وانتهى. هل انتهاء المدة يبطل الوضوء ام يبطل المسح؟ ايضا اختلف علماؤنا في هذا. قال بعض علماؤنا اذا مضى الوقت بطل الايه؟ بطل الوضوء. وقال بعض اهل العلم انما التوقيت للمسح فاذا مضى الوقت انقضى وقت الايه؟ المسح. لكن ان بقي على وضوئه فليبقى على وضوءه، لكن اذا انتقد فلا يحل له ان يمسح بعد مدة التوقيت. واضح الفرق بين الرأيين؟ واصح القولين ان الذي ثبت عندنا ان التوقيت للمسح ولو كان مدة المسح بعدها لم ينتقد الوضوء لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما بين احكام نواقض الوضوء. فتركه صلى الله عليه وسلم لبيان ان انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء حجة لنا على انه اذا انتهى التوقيت انتهى المسح، لكن ان كان محافظا على وضوءه قبل ذلك فله ان يصلي حتى ينتقض وضوءه. كذلك نحن نعلم ان الجورب قد يكون مخرقا، كذلك الخف الجلد قد يكون فيه بعض الخروق. قال بعض اهل العلم يجب ان يكون الخف او الجورب سافرا لمحل غسل الرجل ولا يظهر شيئا. فإن أظهر شيئا من القدم أو كان مخرقا لا يجوز المسح عليه. وهذا قول ليس عليه دليل، لأنهم يقولون يجوز لك أن تمسح على العمامة وان ظهر بعض الشعر حتى لو كانت العمامة مخرقة فيها قطع او خرق. حسب علمي لا يفترضون ذلك لكي يجوزون المسح على العمامة. واذا اختلف اهل العلم على قولهم وادعى بعضهم انه شرط ولم نجد لهم حجة فان الاصل أن لا يثبت شرط إلا بدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. يقول الإمام ابن تيمية إمام أهل السنة في زمنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول ومن المعلوم أن خصاص المهاجرين والأنصار لم تكن تخلو من خروق. هذا معلوم ان الخف يتعرض للتنزيق، ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتحفظ اذا قطع او اصيب الخف بخرق او ما اشبه ذلك. ولو كان هذا من الامر اللازم لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغسل او ولم يغسل بيانا. ما دام الخف يسمى في لغة العرب خف لا يهم القطع الذي فيه. كذلك السائل بالنسبة للجورب اللي هو الايه الشراب نفس القضية. جورب فيه خرق بسيط لا يخرج الجورب عن مسماه، لأن الأحكام الشرعية إذا علقت بأسماء تعلق الحكم بالمسمى. فإذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النسل على الخف ووجدت خفا فيه خرق فيه خرقا، ماذا يقال في اللغة؟ هذا خف أم ليس بخف؟ ما زال مختصما باسمه. فما دام أن الخف أو الجورب مختصما باسمه إذا تنسحب عليه الايه؟ الأحكام. إذا باختصار يجب أن تلبس الخف أو الجورب على طهارة، ولا بد أن تراعي التوقيت ثلاثة أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم. ثم النفح على ظاهر الخف على ظاهر الجورب، ثم بعد ذلك لا يضر الخريق التي تكون في الجورب أو في الخف ما دام أنه مختصما بإيه؟ بالسيد. ثم بعد ذلك إذا انقضت المدة وأنت على طهارة فالصواب أنه لا يبطل الوضوء، وإنما يبطل الإيه؟ لا تمسح بعد أن ينفقد الوضوء. هذا باختصار ما يتعلق في أحكام الخف والوضوء. وهل إذا نزع الإنسان الخف أو الجورب قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء المدة يعني لبس الجورب العصر له يوم وليلة، عند العشاء خلع الجورب أو خلع الخف، أراد أن يروح قدميه، فهل إذا خلع الخف أو خلع الجورب هل ينتقض وضوءه؟ أيضا على الخلاف، على الخلاف في ذلك بين العلماء. والباب الذي نحن عليه هو باب واحد، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من النواقض، وإن قاله بعض علمائنا رحمه الله. لاحظ الآن لا نجد أدلة توجب ذلك، فيلزمنا التيسير. قال ما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم امران الا اختار ايسرهما. ما دام لا تجد دليلا صريحا قويا او يغلب على الظن او استنباطا ظاهرا قويا فان الاصل البراءة، وان لا نثبت حكما شرعيا بغير دليل. ولذلك لو سألت احدا من العلماء الذين يفتون بأن الجورب إذا خلعته قبل المدة ينفقد الوضوء، لو قلت له ما دليلك؟ لن تجد عنده دليلا إلا اجتهادات نحترمها ونحترم أصحاب الاجتهاد، لكن لا نستطيع أن نبني حكما شرعيا ليس معنا فيه حجة عن الله ورسوله. هذا ما يتعلق بالنسبة لأحكام الخفين، وما يتعلق بالنسبة لأحكام الجورب اللي هو الشراب. وقد اشترط الإمام الشافعي رضوان الله عليه اشترط في الجورب أن يكون سلوكا، وعلى هذا أئمة الشافعية إذا كان رقيقا لا يجوز الإمام الشافعي المسح عليه، لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان ثخينا، ثخينا يعني إيه؟ سميكا. ذكر هذا الإمام الترمذي في سننه نقلا عن الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. ويعز علينا أن نقول لا حجة في المسألة، لا يوجد في المسألة حجة، لأن هذا الصمت الذي يقال ما مقداره الصمت يختلف، وأن هذا الصرف ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي جاء عندنا من حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام الترمذي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين فعلق الحكم بمسمى الجورب، فكل ما يسمى جورب جاز المسح عليه. وهذا جماعة من العلماء أنه يمسح على الجورب سخينا كان أو رقيقا، وهذا أصح، هذا أصح. والحجة، الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمسمى، ولذلك لا يشترطون في العمامة أن تكون سخينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. ولو افترضت أن القياس الذي أعتنوا به شفاف، هل يمنعون من المسح على العمامة؟ ما يمنعون. فلماذا جعلنا هذا شرطا في الجورب ولم نجعله شرطا في العمامة؟ الباب ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شروط تلزمنا بهذه القيود، فإن الأصل عدمها. ولو كان هذا مما يلزم لما ترك بيانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يحضرني في قضية المسح على الخفين والجورب. متى يلزم بنزع الخف والجورب؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح على خفيه. إذا انتقاد الوضوء لا يبطل المسح على الخفين والجورب، ولذلك الحديث اللي رواه جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متى يلزم بنزع الخفين والجورب؟ في حالة الجنابة، إذا احتلم أو عاشر أهل بيته، المهم إذا حصلت الجنابة. ولذلك يروي صفوان ابن عسال المرادي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن من مسافر، ويوما وليلة من مقيم، وأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة. وأمرنا في بعض ألفاظ الرواية وأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة. إذن في هذه الحالة يجب شرعا أن تنزع الجورب اللي هو الشراب أو الخف إذا أصابتك الإيه؟ الجلد. رجل لبس الخف ثم احتلم وهو لسه ما زال في بداية الوقت وأراد أن يمسح، هل يجزع المسح؟ لا، لأنه يجب عليك الإيه؟ أن تمتثل، ولا يمكن أن يتحقق الاغتسال إلا بأن تنزع الجوربين أو الإيه؟ أو الخف. إذن إذا أجنب الرجل ألزم بخلع الإيه؟ الجوربين أو الخفين، سواء كان في أول المدة أو في وسطه. إذا من نواقض النفس على الخفين حصول الإيه؟ الجنابة، بالاحتلام أو بخروج المني بسهوة مناما أو يقظة. على أي حال خرج المني من الإنسان بسهوة يقظة أو مناما أو معاشرة مع أهل بيته، يلزم شرعا بأن يخلع الخفين وينزع الجوربين. أو إذا انتهت المدة واحتاج أن يتوضأ وقد انتقض وضوءه، يلزمه أن يخلع لأن المدة قد انتهت إذا كان قد أحدث واحتاج أن يتوضأ. ربما تكون فتتنا بعض الأحكام المتعلقة بالخف
او بالوضوء او بالجورب، ونسمعها منكم ان شاء الله. ماذا قال الشيخ بعد ذلك؟ ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية لاستباحة الصلاة. يعني ايه؟ انما الاعمال بالنيات. وسبق الكلام في هذا، رجل جاء وتبرد بالماء في يوم حر ثم تذكر انه يريد ان يصلي ولم ينوي الوضوء، لكنه وضع الماء وتوضأ للتبريد ولم يقصد الوضوء، هل يصح له الصلاة؟ لا يصح له. على كل حال تكلمنا في هذه المسألة، ونقول والحمد لله هنا قد انتهينا مما يتعلق في احكام الوضوء، ونبدأ ان شاء الله درسنا القادم بنواقض الوضوء، الامور التي يبطل فيها الايه او يبطل عندها الوضوء. والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. نعم. الشيخ عبد المجيد وهو رجل يعني نشهد له بالعلم النافع رحمة الله عليه، كان يشترط هذه الشروط اتباعا لبعض اهل العلم، ان يكون الجورب سخينا حتى لا يصل الماء اليه، هذا شرط الامام الشافعي والامام احمد. وبعضهم اشترط ان يكون الخرق من اسفل ولا يكون من اعلى، لكننا بعد جهد ان نجد دليلا ما وجدنا. لو ان علماءنا اتفقوا على هذه الشروط لسلمنا له. بمعنى ايه؟ بمعنى اننا الان نقوم في احكام الجورب يوم وليلة وثلاثة ايام، ما عندنا دليل. لكن لماذا قلنا هذا في الجورب وقلنا ان حكم الجورب كحكم الخط؟ الجواب اتباعا لاهل العلم، لانهم بنوا هذا على استنباط. لذلك انا قلت في دروس سابقة، لو ان اهل العلم اختلفوا ان الجورب ليس حكم كحكم الخط في المدة لأخذت بهذا القول. لكن في مسألة سمك الجورب والخروج لم يتفق عليها العلماء. فهذا الذي كان يفتي به فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ عبد المغيث، وهو عالم جليل، ومن اخذ بهذه الفتوى نحن لا ننكر عليه، لكننا لا نستطيع ان نفتي بامر وندعي انه واجب الا بشدة.
وإن لا حجة في مسألة فلا نستطيع ان نفتي بالوجود. لكن من اطمأن لهذا القول باجتهاد الامام الشافعي والامام احمد وجماعة من اكابر علمائنا لا ننكر عليه، لكن لا نستطيع ان نفتي بوجوب ولزوم ذلك. الاحوط ان نتفرد عن الخلاف ويكون الجور عندنا ليس مخرقا، لكننا نحن نعلم ان هذه الامور مبتلى بها الناس في كل زمان، فلا تبقى تجد في زمن الا ويلبس الناس بعض الخفاف المخرقه او الجوارب المخرقه، ثم لا نحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. ولذلك هذه المسائل
التي ما فيها نص صريح يدخل فيها العالم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام البخاري، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وانا لا استطيع ان افتي بواجب او بمحرم الا بحجه، وعلماؤنا رضوان الله عليهم قد اختلفوا، فنحن لما ما وجدنا حجه قلنا بقول من لم يوجد ذلك. ما ادري الشيخ عبد الوجود مثلك ليك؟ الحمد لله. اما من اخذ بقول الشيخ عبد المهيث رحمه الله فله السلف، الامام الشافعي فقيه الامه، الامام احمد ماذا نقول؟ شيخ اهل السنة. لكن استطيع اقول يجب؟ انا ارهب واخشى ان اقول يجب وانا ما املك في هذا دليلا شرعيا او اتفاقا من العلماء. الله اعلم. طيب حددوا السؤال في باب الحكم والجواب هنا كلنا